بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلما كان الدرس السابق في النية وما يتعلق بها عن اشتراط النية في الوضوء وقد وعدناكم سابقا أننا إذا مرت بنا قاعدة أصولية أو فقهية أن نتكلم عنها، لأن المقصود من قراءة هذا الكتاب ليس هو ذكر الأقوال الفقهاء فحسب وذكر أدلتهم، فهذه موجودة في كل كتاب، لكن من المفترض أن الذي يشرح كتابا أن ينظر في مقصد صاحبه منه وأن لا يبتعد عن مقصد صاحب الكتاب. فابن رشد رحمه الله تعالى في بداية المجتهد، وإن كان قصده أن يضع كتابا في الفقه، لكن له قصد أبعد من ذلك، وهو ذكر القواعد الأصولية التي ينبني عليها الخلاف، فيخرج الفقيه عالما بالأقوال وبأدلتها وبأثر القواعد الأصولية والفقهية فيها، وهذا مهم جدا. إذا درس الطالب الفقه المقارن على هذا النحو فإنه يتعود على أقوال العلماء ولم يكن متعصبا لقول من هذه الأقوال، ويكون عنده العذر للعلماء جميعا من جميع المذاهب أنهم لم يقولوا عن هوى رحمهم الله جميعا. المسألة التي وعدناكم بدراستها وهي مسألة النية وما يتعلق بها، وأصل النية وضع العلماء قاعدة كبرى وهي الأمور بمقاصدها، وجعلوا هذه القاعدة من القواعد الكبرى التي يرجع إليها الفقه جميعا. خمس قواعد مذهب للشافعي فكن بهن خبيرا: ضرر يزال وعادة قد حكمت، ثم المشقة تجلب التيسير، شك لا ترفع به متيقنا، والقصد أحسن إن أردت أجورا. فهذه القواعد الخمس: الضرر يزال، العادة محكمة، المشقة تجلب التيسير، الأمور بمقاصدها: ضرر يزال وعادة قد حكمت، ثم المشقة تجلب التيسير، ثم القاعدة الخامسة: اليقين لا يزال بالشك. هذه خمس قواعد يرجع الفقه من أوله إلى آخره إليها، ولهذا تدخل في أبواب كثيرة. وبعض العلماء قال الفقه كله يرجع إلى قاعدة واحدة: جلب المصالح ودرء المفاسد. وبعضهم قال يرجع إلى نصف هذه القاعدة وهو جلب المصالح، لأن درء المفاسد هو جلب مصلحة. فقال الفقه بأكمله يعود إلى هذه القاعدة. ولهذا عظم شأن هذه القواعد عند العلماء، وابن السبكي في الأشباه والنظائر لما ذكر هذه القاعدة قال: وأرشق عبارة منها وأفضل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هو أصل هذه القاعدة، حديث إنما الأعمال بالنيات، هو الذي بنيت عليه الأمور بمقاصدها. وابن السبكي يستحسن، وهذا لا شك فيه، أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ، فهو الذي أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا صلى الله عليه وسلم، فيعبر عن المعاني الكثيرة بألفاظ وجيزة. والقواعد الفقهية عند العلماء هذا شأنها، أنها جملة مفيدة من مبتدأ وخبر، وتشمل تحتها أشياء: المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، العادة محكم، الشك لا يزال اليقين لا يزال بالشك. قواعد مختصرة ولكنها تجمع فروعا كثيرة. ولهذا قال بعضهم إنها قضية كلية، وبعضهم قال أغلبية، يعني في أغلب المسائل. بعضهم يقول كلية لا يشد عنها شيء في الغالب، وإذا شدت مسائل فإنها ترجع إلى قواعد أخرى. إذن هذا من هذا المنطلق نتكلم عن النية. والنية كما قال بعضهم حقيقة، حكم، محل وزمن، كيفية شرط، ومقصد حسن. سبعة مباحث فيها: حقيقة، حكم، محل وزمن، كيفية شرط، ومقصد حسن. هذه سبعة مباحث فيها. ما حقيقة النية؟ وإذا أردنا أن نعرف حقيقة شيء فإننا نعرفه، ولا يمكن أن نحكم على شيء ونحن لم نعرف حقيقته، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا تصورت النية وعرفت معناها تبحث بعد ذلك عن حكمه، وتبحث عن ما يتعلق بها. ولهذا من عادة العلماء وطريقتهم أنهم يعرفون بالمصطلح، جاء يعرف، جاء يتكلم عن الفقه يعرف الفقه، جاء يتكلم عن الطهارة يعرف الطهارة، عن الصلاة يعرف الصلاة، مع أنها معروفة، من باب التعويد على معرفة حقيقة الشيء. النية نحن تكلمنا عنها سابقا بشيء وجيز، قلنا إن أصلها نوية، نوية، فلما اجتمعت فيها الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون وهي الواو قلبت الواو ياء، ثم أدغمت هذه الياء الساكنة في الياء الأخرى فأصبحت نية، أصلها نوية، أصلها واوية كما قال العلماء. هذا معناها وأصل النية هي القصد في اللغة، هذه حقيقتها. يقال نواك الله بخير، أي قصدك بخير. وبعضهم يضيف إلى هذا القصد والعزم، تقول نويت كذا، أي إذا عزمت عليه، نويت كذا إذا عزمت عليه. هذا معناها من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فالعلماء تعريفات كثيرة، منهم من يجعلها القصد والعزم، ولهذا يقول يعني يذكر في التعريف القصد والعزم. ومنها من يقول هو قصد الشيء مقرونا بفعله، هي قصد الشيء مقرونا بفعل هذه النية. ومن الملاحظ أنها أمر قلبي، وبعضهم فسرها قال قصد يتبع العلم، ما ذكره شيخ الإسلام وغيره، قصد يتبع العلم، هذا أوجز عبارة عن النية. هذه حقيقتها، حقيقتها وحكمها أنها شرط، والشرط لا بد أن يتقدم على المشروط، فهي شرط، حقيقة حكم، فهذا حكمها شرط. بعضهم يضيف إلى أنه يجعلها ركن، وهذا قد تجدون أحيانا في بعض المسائل أنهم يجعلون النية ركن، بعضهم يجعل النية ركن. الركن جزء الذات، والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج كما يقول صاحب المراقي. فالركن هو جزء الذات، يعني أبعاد من كل، هذا الركن، مثل الصلاة، القيام، الركوع، السجود، هي أجزاء من الصلاة. فالركن جزء الذات داخل في حقيقة الشيء، كما أن هذه الأعمدة أو الأركان في البناء هي جزء منه. والشرط خرج، يعني خارج من ماهية الشيء، فالركن جزء الماهية، يعرفونه هكذا. والشرط أمر خارج، مثلا المهندس خارج البناء لكنه شرط فيه، فالركن جزء الذات والشرط خرج. إذن هو يقول حقيقة حكم، فهي شرط. ويأتي معنا ما تشترط فيه النية وما لا تشترط، ونحن ذكرناها هنا في المسألة السابقة في ضمن الشروط. حقيقة حكم، محل وزمن. محلها النية القلب باتفاق العلماء، لأنها قصد، والقصد عمل قلبي ليس لسانيا. ولهذا سأذكر لكم، نقلت لكم نقولا كثيرة، وذكرنا في آخر الدرس نقرأها عليكم، لأن البعض إذا قلت له التلفظ بالنية بدعة قال هذا الكلام لا نعرفه إلا من مذهب معين، وهذا ليس صحيحا. سننقل عن الشافعية والمالكية وجميع المذاهب من قال بأن التلفظ بها بدعة. ولاحظ أن العلماء يكون التلفظ، بعض العلماء ينص، والفقهاء كثيرا ما يذكرون الجهر بالنية والإصرار بالنية، والمعنى واحد، لكن التلفظ أعم. إذا قلت التلفظ يشمل الجهر ويشمل الإسرار بالنية، فمحلها القلب. ولهذا لو أن إنسانا نوى شيئا وفعل خلافه قال نويت صلاة العصر أو في نيتي صلاة العصر أو الظهر، ثم قال بلسانه العصر أو الظهر، خالف بيني. العبرة بما في قلبه بنيته، هذا اللفظ لا مكان له. العبرة بنيته ماذا نوى. إذن محلها القلب ليس اللسان محلا لها، لا إسرارا ولا جهرا. وسأذكر لكم نقولات عن علماء الشافعية وعلماء المالكية، ولم آتي بنقول شيخ الإسلام لأنها معلومة. إذن هذا محله، حقيقة حكم محل وزمن. متى تكون النية؟ النية عند الشروع في العمل أو قبله بقليل، يعني كما قلنا قصد الشيء مقرونا بفعله. لكن مثلا إنسان ذهب ليتوضأ وفي نيته أنه سيتوضأ للصلاة للعبادة، هذه النية التي قبل الفعل تكفي. هذا حقيقة حكم محل وزمن، فهي قبل العبادة. لكن في الوضوء مثلا متى ينوي؟ بعض العلماء قال ينوي حينما يتمضمض أو يستنشق أو حينما يبدأ في غسل الوجه بحسب اختلافهم في المضمضة والاستنشاق. قال لأن هذا أول الواجبات. وبعض العلماء يقول من حين يشرع في الوضوء، من حين يغسل الكفين ينبغي أن يكون بنية حتى يثاب على هذا العمل. لاحظ الفرق بين المسألة، متى ينوي؟ حين الشروع أو قبله بقليل بزمن يسير، ثم يستصحب حكمها، يستصحب حكمها يعني لا يقطعه، لا ينوي قطعه. إذن حقيقة حكم محل وزمن. كيفيتها، كيفية النية هذه تختلف باختلاف ما ينوي، ينوي وضوء أو ينوي صلاة أو ينوي زكاة أو ينوي، تختلف باختلاف المنوي. حقيقة حكم محل وزمن. شرط، ما شروط النية؟ النية لها شروط. أولا أهلية الناوي، أهلية الناوي يعني أن يكون مكلفا، فهذا أول شرط. وهذا يشمل التمييز، يعني يكون مميزا، يعني صح قصده، وأن يكون عاقلا ليس مجنونا ولا ذاكرا ليس ناسيا، هذه أمور لا بد منها، لأن الصبي لا اعتبار بنيته وقصده. لكن قالوا العلماء قالوا أقل شيء التمييز، أن يكون مميزا حتى لو كان لم يكن بالغا بعضهم. أيضا العلم بالمنوي، العلم بالمنوي هذا شرط. أن تعلم أنك ستتوضأ أو أن تصلي أو أن تصوم. لكن لو كان الإنسان جاهلا بالصلاة وصلى ولا يدري هذه أي صلاة، نعم لو نوى فرض الوقت هذا يدخل فيه، لكن لو إنسان رأى الناس تصلي ولا يدري يصلون ماذا وصلى معهم نفس الصلاة، هم يصلون العشاء وهو دخل بنية المغرب مثلا، هذا نعم إذا دخل بنية المغرب يأتي التغيير صلاة من صلى المغرب خلف من صلى العشاء، لكن أعني أنه صلى المغرب ورأهم يصلون وظن أنها المغرب وصلى المغرب قال أعيد مع الجماعة، فلما انتهوا قالوا صلينا العشاء أو إذا بهم يصلون أربع ركعات. هذا لا اعتبار بهذه النية، العلم بالمنوي أن تعلم. مثلا لو قال إنسان إذا كان يوم غد من رمضان فأنا صائم، قال العلماء لا يكفيه ذلك لأنه لا يعلم بالمنوي، لا يعلم بالمنوي. فهنا العلم بالمنوي. أيضا من الشروط أن لا يأتي بما يقطعه، بما يقطع هذه النية. أنت الآن هو قصد يتبع العلم، فأنت علمت أنه من رمضان فأنت نويت هذه النية خلاص يكفي. مثلا إنسان نوى أن يصوم في الغد لكنه لما طرى له سفر قال سأفطر فنوى الإفطار، إذن أتى بما يقطع النية السابقة ألا يأتي بما يقطع هذه النية. هذه شروط: القصد، العلم بالمنوي، ألا يأتي بما يقطع نيته. فإن أتى بما يقطع النية لم تصح هذه النية. إذن شرط ومقصد حسن. ما المقصود من النية؟ أولا قال العلماء النية إما أن تكون في العبادات أو في غيرها. العبادات أول قصد فيها لها مقصدان، النية نية العمل ونية المعمول له. نية المعمول له نعني بها الإخلاص، أن تكون لله، هذا نية المعمول له أي المعبود سبحانه. فلا بد أن تكون العبادة خالصة لله عز وجل، لأن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا وصوابا. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه لا يقبل. فهذا أمر معلوم ويتكلم عنه العلماء في العقيدة وفي غيرها. الثاني نية العمل، نية العمل، والمقصود منها في العبادات أمران، والتمييز المقصود وتحته أمران. أولا تمييز العبادات عن العادات، هذا المقصد الأول من النية. المقصود تمييز العبادات عن العادات. مثلا إنسان اغتسل، هذا يحتمل عدة احتمالات: أنه اغتسل تبردا، أو اغتسل من جنابة، أو اغتسل لصلاة الجمعة. فماذا أراد بهذا؟ الغسل احتمال أنه للتبرد، فهذا عادة. فالمقصود منها تمييز العبادات عن العادات. إنسان لم يأكل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لم يأكل لأنه لم يجد طعاما، هذا عادة أو حمية. لم يأكل لأن الطبيب منعه من ذلك، لم يأكل لأنه صائم. ما الذي يميز هذا من هذا؟ هو نية الإنسان وقصد. قبل الفجر نوى الصيام فله أجر الصائم، لكن إنسان لم ينوى الصيام لكن لما صلى الفجر قال لا أريد أن آكل، لأنه ما وجد ما يأكل به. إذن هذا قصد تمييز العبادات عن العادات. تمييز القصد الثاني تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. العبادات رتب، إنسان قام وصلى 4 ركعات، قلنا ما ندري هل هذه الظهر أو العصر أو سنة نفل، ما ندري ماذا. النية هي التي تفرق بين رتب العبادات، بين النفل والفرض وبين العبادات أنفسها إذا كانت متشابهة مثل الظهر والعصر. فالذي يميز هذا من هذا هو النية. أما في غير العبادات فالنية في الغالب هي للتمييز، للتمييز يميز هذا من هذا. شخص أعطى رجلا 1000 ريال، فهل أعطاها هبة أو أعطاها سدادا لدين أو أعطاها صدقة؟ ما الذي يميز هذا من هذا؟ هو النية، النية. وبعض العلماء يقول الشرع لا يخلو إما أمر أو نهي، أما الأوامر وما يتعلق بالعبادات فهذا لا بد فيه من النية. وأما النواهي فإنها لا تحتاج إلى نية، الإنسان يخرج من عهدتها بتركها. إنسان يشرب الخمر ثم ترك، هذا الترك يكفي، لكنه إذا أراد الأجر والثواب فلا بد من النية، لأن عندنا قاعدة أخرى تقول لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية. وقد تنفع هذه النية في المباحات، تجعلها إلى رتبة أو ترفعها إلى رتبة المندوبات. مثل شخص يأكل بنية التقوي على العبادة والطاعة يثاب، شخص ينام مبكرا ليستيقظ لصلاة الليل وصلاة الفجر، هذا يثاب على نيته. هذه نقلت المباح من مباح إلى مندوب وطاعة، فهنا التروك وما أشبهها لا تحتاج إلى نية. لكن إذا أراد الإنسان الثواب على ما يفعله من المباحات أو من التروك فلا بد له من النية، عملا بقاعدة لا ثواب إلا بنية. يعني فإنك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، إلا أجرت عليها. إذا أراد بها وجه الله عز وجل النفقة على الزوجة، نفقة مباحة واجبة على الإنسان، وهذه مثل سداد الديون وغيرها واجبة ولا تحتاج إلى نية، لكن إذا أراد الأجر ونوى بها الطاعة والعبادة والتقرب والامتثال فإنه يثاب على ذلك. إذن هذه تفاصيل جملة النية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث كما علمتم إنما للحصر، لحصر المذكور في النيات، إنما الأعمال بالنيات. والأعمال جميعا الألف واللام الاستغراق، كل الأعمال بالنيات، فثواب الإنسان على النية معتبر بذلك. إنما الأعمال معتبرة، معتبرة بالنيات. وهذا الحديث وحده لو نظر فيه الإنسان وما فيه من الفوائد الأصولية لوجد شيئا كثيرا، ولهذا خصه بعض العلماء بالتأليف مثل القرافي الأمنية في النية، وكذلك ابن رجب وغيرهم خصوا هذا بالتأليف إنما الأعمال بالنيات، وهو أمر عظيم سواء كان فيما يتعلق بالإخلاص أو كان فيما يتعلق بتمييز العبادات بعضها عن بعض. فبهذا يكون اتضح لنا المقصود بالنية في العبادات، وأنها شرط في جميع العبادات. والله تعالى أعلم. بس لا نريد أن أقرأ لكم
نقول ما
هذه الجمل التي اقرأ من هنا يا شيخ، من حكم النية، محل النية.
حكم النية الوجوب لما تقدم. محل النية لم يخالف أحد من العلماء في أن التلفظ بالنية لا يجزئ العابد إن لم تحصل النية في القلب.
يعني لو أن إنسان تلفظ وليس في قلبه شيء مما تلفظ به فلا تعتبر هذه النية. نعم.
وليس بين العلماء نزاع في أن العابد إذا تكلم بلسانه بخلاف ما نوى في قلبه كان الاعتبار بما نوى في قلبه، ذلك لأن النية عمل القلب كما سبق أن بيناه. فإذا قال بلسانه نويت التبرد أي في الوضوء ونوى بقلبه رفع الحدث أو بالعكس فالاعتبار بما في القلب بلا خلاف.
بما في القلب يعني هو ذهب ليتوضأ في نيته الوضوء، لكنه قال نويت بهذا التبرد، العبرة بما في قلبه لا بما نطق به لسانه. ويعني الذي ينطق بالنية قالوا حتى في عقله شيء، لو أن الإنسان طولب بأن يتلفظ بغير ما في قلبه ما استطاع. وبعدين هذا الذي ينطق بالنية كأنه يعلم الله عز وجل، يعني رأينا أناس يقول الله أكبر نويت أصلي صلاة العشاء حاضرة مع الإمام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات، يعني ما بقي اللي يذكر الأركان والشروط بأركانها وشروطها وواجباتها لا يحتاج. واتفق العلماء على أن هذا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الخلفاء، وإنما فهم بعض الشافعية من كلام الشافعي خطأ، ويأتي تعليق النووي على هذا رحمه الله، يأتي الآن كلام النووي. نعم.
الجهر بالنية، الجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق علماء المسلمين.
نعم.
بل الجاهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة، وإذا فعل ذلك معتقدا أنه من الشرع فهو جاهل ضال يستحق التعزير، وإلا فالعقوبة على ذلك إذا أصر عليه بعد التعريف والبيان له، لا سيما إذا آذى من إلى جنبه برفع صوته أو كرر ذلك مرة بعد مرة.
نعم. انظر إلى هذا، يعني المسألة أحيانا بعض الناس يظن أن هذه المسائل إنما أتى بها كما يكون الوهابية، ليست هذه موجودة في جميع المذاهب. وبعضهم الذين يعلمون ظاهرا من القول تشدقون بهذا، وهذا في كتب أئمة الإسلام موجودة، حتى قبل شيخ الإسلام وابن القيم الذي يعزى إليه هذا المذهب. نعم.
وقد أفتى غير واحد من علماء المسلمين بذلك، فمنهم قاضي القضاة جمال الدين أبو الربيع سليمان بن عمر الشافعي رحمه الله قال:
نعم معروف،
الجهر بالنية وبالقراءة خلف الإمام ليس من السنة بل مكروه، فإذا حصل به تشويش على المصلين فحرام، ومن قال بأن الجهر بلفظ النية من السنة فهو مخطئ، ولا يحل له ولا لغيره أن يقول في دين الله تعالى بغير علم. ومنهم أبو عبد الله محمد بن القاسم التونسي المالكي رحمه الله قال: النية من أعمال القلوب، فالجهر بها بدعة مع ما في ذلك من التشويش على الناس. ومنهم الشيخ علاء الدين ابن العطار رحمه الله عنه قال: ورفع الصوت بالنية مع التشويش على المصلين حرام إجماعا، ومع عدمه بدعة قبيحة، فإن قصد به الرياء كان حراما من وجهين: كبيرة من الكبائر، والمنكر على من قال بأن ذلك من السنة مصيب، ومصوبه مخطئ، ونسبته إلى دين الله اعتقادا كفر، وغير اعتقاد معصية، ويجب على كل مؤمن تمكن من زجره زجره ومنعه وردعه. ولم ينقل هذا النقل صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل هذا النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من أصحابه، ولا عن أحد ممن يقتدى به من علماء الإسلام. ومنهم الشيخ العلامة أبو عبد الله محمد ابن الحريري الأنصاري قال في هذه المسألة: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم ولا أحد من الأئمة الأربعة ولا علماء المسلمين يفعل مثل ذلك، فإن زعم الفاعل لذلك أن هذا هو دين الله تعالى فقد كذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأدخل في دين الله ما ليس منه، يستتاب بعد التعريف وتزاح عنه الشبهة التي عرضت له، فإن تاب وإلا قتل بذلك. التلفظ
يعني
بها
يعني بعض العلماء شدت كثيرا.
صحيح.
ها؟
صحيح.
لا تصل إلى حد القتل.
نعم.
يعني هذه لكنه منقول هذا القول، وإنما يدلك على تشنيع العلماء على من جهر بذلك أو يعني تلفظ بهذا، ويأتي نقول في التلفظ، لكن المقصود أن العلماء أنكروا شد النكير، مع أن يعني في بعض كتب المتأخرين التصريح بالجهر، يعني بعض المتأخرين، لكن نحن ننظر إلى كتب المتقدمين في المذاهب، هذه نصوصهم. نعم.
التلفظ بها همسا، التلفظ بالنية سرا لا يجب عند الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين.
نعم.
فلم يقل أحد من الأئمة بوجوب ذلك لا في الطهارة ولا في الصلاة ولا الصوم. وغلط أبو عبد الله الزبيري من الشافعية على الشافعي رحمه الله، إذ خرج وجها من كلام الشافعي رحمه الله زاعما أنه يوجب التلفظ بالنية في الصلاة.
نعم.
والسبب في غلطه سوء فهمه لعبارة الشافعي، فالشافعي قال في كتاب الحج: إذا
هذا
نوى
كلام نقل شيخ الإسلام وغلطوا فيه، لكن أن أصل التغليط للنووي، أصل التغليط للنووي، لكن شيخ الإسلام نقل هذا. نعم.
هذا الكلام للنووي، هذه النقولات وغيره.
يأتي النووي دحين ينقل كلاما يرد على هذا.
قال: والسبب في غلطه سوء فهمه لعبارة الشافعي، فالشافعي قال في كتاب الحج: إذا نوى حجا وعمرة أجزأ وإن لم يتلفظ، وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق.
أي يعني قال له أنه غلط، النووي قال غلط، لا تصح إلا بالنطق، يعني بالتكبير ليس بالنية. يأتي كلام النووي أنه غلط هذا القائل.
أيوة.
هو قاسه قال ليس كالصلاة، يعني الصلاة يجهر فيها بالنية، قال النووي غلط هذا. وإنما قصد أن الصلاة لا تصح إلا بالنطق بالتكبير. يأتي.
قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا غلط هذا القائل، وليس مراد الشافعي بالنطق في الصلاة هذا، بل مراده التكبير.
بل مراده التكبير، هذا كلام النووي، وهو ينقل عن الشافعية، والنووي موثوق بنقله، نووي محدث وفقيه وينقل عن علماء المذهب. نعم،
يعني يقصد التلفظ بالتلبية
بالتكبير،
وإن لم يتلفظ بالتلبية.
أيوه،
يعني يصح منه هذا،
يصح. أي نعم، قال ليس كالصلاة.
أي نعم،
يعني الصلاة التكبير،
التكبير في مقابل التلبية.
التلبية أي، اقرأ كده.
وحتى ينقطع القول بأن للشافعي قولا يوجب التلفظ بالنية في الصلاة، أسوق عبارته الناصة على أنه لا يرى ذلك لا في الصلاة ولا في غيرها. يقول رحمه الله في كتاب الأم
الشافعي
فيما حكينا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن نية الملبي كافية له من أن يظهر ما يحرم به.
نعم،
كما تكون نية المصلي مكتوبة أو نافلة أو نذرا كافية له من إظهار ما ينوي منها بأي إحرام نوى.
نعم،
ونية الصائم كذلك. وكذلك لو اعتمر أو حج عن غيره كفته نيته من أن يسمي أن حجه هذا عن غيره.
نعم، النية. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. بعض الإخوة يتساءل هل يمكن أن يضاف يوم في الدرس؟
ويومان، وإن بقيت في هذا الأسبوع يوم، لكن إن شاء الله تعالى لعل في المستقبل، ليس المستقبل القريب
إن شاء الله. هل شيخنا في الشريعة مواضع جاء فيها التلفظ في النية مثلا؟
لا، هو في الحج،
في الحج،
لكن في الحج ليس تلفظ، حتى ما قالوا بالنية، التلبية هي. نقول إذا نوى حجا لبيك حجا ولبيك عمرة، لأنه ورد عن هذا لبيك، يعني مثلا يقول لبيك حجا وعمرة، ها، ورد في الحديث، أو لبيك، فمنا من لبى بحج ومنا من، حديث عائشة، منا من لبى بحج وعمرة ومنا من لبى بعمرة، ها، هذا يعني كلام عائشة، فهذه تلبية وليست يقول نويت أن أحج. ولهذا قال العلماء ببدعة القول نويت أن أحج هذا العام مفردا أو قارنا أو متمتعا، هذه لم تعترض الصيغة هذه، لكن يقول لبيك حجا لبيك عمرة لبيك حجا وعمرة. نعم،
يقول من هو داود الظاهري ورأيه ومنزلته، وهل هو يتأثر بفكر ابن حزم؟
هذا عكس. داود الظاهري هو مؤسس المذهب الظاهري أصلا، وأصلا هو شافعي، كان شافعيا، ثم بعد ذلك انتقى، يعني أسس هذا المذهب له طلاب، وهو من أهل العلم بلا شك، والعلماء ثناء العلماء عليه كثير، على داود الظاهري. نعم، وابن حزم تابع له، ليس هو تابع لابن حزم، ابن حزم داود الظاهري 200 وشيء متوفى، وداود الظاهري ابن حزم 460 وكذا أو 70. نعم،
يقول كيف يقضي من كان في غيبوبة شهرا الصلاة؟
هذه الغيبوبة بعضهم قال لا يقضي، وبعضهم قال يقضي إذا كانت 5 فروض، وإذا طالت لا يقضي، وبعضهم يقول يقضي مطلقا، والذي يرجحه كثير من العلماء أنه يقضي في الوقت اليسير، ولا شك أن الأحوط أن يقضي، يعني يصلي كل يوم بقدر استطاعته، والله أعلم. نعم،
يقول من نوى صلاة المغرب مع قوم ظنا أنهم يصلون المغرب فإذا بهم في صلاة العشاء، هل صلاته صحيحة لأن نيته ناقصة من علم بالمنوي؟
ونيته العبرة بنيته، إذا دخل في الصلاة بنية المغرب وهم يصلون العشاء فأنه يصلي المغرب، فإذا قاموا إلى الرابعة جلس حتى يجلسوا ويسلم معهم. نعم.
والصلاة تحية المسجد بعد العصر،
تحية المسجد بعض العلماء يقول لا تصلى لا تحية المسجد ولا غيره في هذا الوقت، وبعضهم يقول تصلى صلاة تحية المسجد لأنها من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب تصلى ولو كان في وقت النهي، لكن الممنوع هو التنفل، يأتي الإنسان ويصلي ركعتين. أما تحية المسجد لها سبب فهذه تصلى، ويعني في تحية المسجد وأوقات النهي فيه عموم وخصوص من وجه كما يقال. النهي مطلقا عن الصلاة في هذه بخصوص هذه الأوقات، أوقات النهي عن الصلوات مطلقا، وتحية المسجد مأمور بها في جميع الأوقات بخصوص صلاة تحية المسجد، فصار بينهما عموم وخصوص من وجه، ويحصل التعارض بينهما في أوقات النهي كما هو واضح. فبعضهم يقول إن أوقات النهي هذا من العام المخصوص، لأن هذا النهي مخصص بإنسان لم يصلي الفريضة، يصلي قضاء، فإنه يجوز له أن يصلي في وقت النهي، ومخصوص أيضا بصلاة الجنازة يصلى عليها في هذا الوقت، وتحية المسجد لم يدخله تخصيص. وإذا تعارض عام مخصوص وعام محفوظ فالعام المحفوظ مقدم على العام المخصوص، لأن العام المخصوص ضعف، ضعفت دلالته عن العام المحفوظ، والله أعلم. نعم.
يسأل عن جزار يأتيه الناس بالعقيقة ليذبحها لهم ويشترطون منه الجهر بالنية أنها عقيقة الابن فلان عن ابنه أو عن ابنته، فيسأل عن حكم ذلك وهل يكفيه عقد النية لكل عقيقة عن صاحبها أم ماذا يلزمه؟
يكفي هذا، النية تكفي، لكن لو قال هذه عن فلان فالذي يظهر أنه لا شيء في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى قال اللهم هذا عن آل محمد ومن لم يضحي من أمة محمد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
يقول الإنسان يريد أن يبطل صومه وهو قد نوى وقال أنا أريد أن أبطل صومي، هل يبطل صومه؟
إذا نوى إبطاله بطل، إذا نوى أن يبطل صومه وعزم على ذلك وإذا تلفظ فهذا أشد، لكنه بنيته يبطل، قطع النية هذا.
يقول سمعت حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع الصلاة في المسجد الحرام، أي الصلاة؟ أي صلاة؟ هل يجوز له أن يصلي النافلة في وقت النهي؟
بل عبد المطلب لا تمنع أحدا طاف بهذا المسجد أو بهذا البيت أن يصلي أي ساعة من ليل أو نهار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمسجد بعضهم قال إنه مخصوص، وبعضهم قال هذه لها سبب، ويعني ركعتي الطواف لها سبب وهو الطواف، فتصلى في أوقات النهي، وليس المقصود النفل مطلقا، لم يخص شيء لا المسجد الحرام ولا المسجد النبوي، والله أعلم. نعم.
يقول بعض العلماء يقسم النية في الصلاة إلى القصد أو والتعيين، فما رأيكم في ذلك؟
القصد والتعيين، يعني يقصد أنه يقصد الصلاة وتعيين هذه الصلاة هل هي فرض أو نفل، هكذا يقصد؟ نعم، هو يقصد رتب الصلاة، رتب العبادات والعبادات، تمييز العبادات عن العادات وتمييز رتب العبادات، الفرائض غير النوافل.
يقول: من المسائل في النية التشريك في النية، لو بينتم لنا ذلك.
التشريك في النية، في النية، هذا ليست النية يعني تأتي على وجهين، هذه تأتي على التشريك في الإخلاص، والعلماء تكلموا عن هذا، قالوا إنسان يشرك في عمله، نوى أن هذا لله وللسمعة ولغيره، فهذا لا يقبل ابتداء، وإنسان عمل العمل لله عز وجل ثم وقع في نفسه شيء من هذا، يعني نوى أن يصلي لكن وهو يصلي دخل عليه الشيطان فقال له أحسن صلاتك ليراك الناس، فهذا إن كان عارضا وزال فصلاته صحيحة ومقبولة، هذا الذي يظهر. أما إن تمكن هذا وغلب عليه فهذا الذي هو محل نظر، مثل إنسان يتصدق ويقصد الصدقة لوجه الله لكن لما رأى الناس ربما زاد في عطائه أو زاد فيه، فهذا الذي يخشى عليه إن داخلته هذه النية ولم تستمر فهذا عمله صحيح، هذا المقصود الإخلاص. وأما التشريك في النية فهذا له أوجه آخر يعني غير الإخلاص، يعني شخص مثلا اغتسل من الجنابة ونوى أن يكون هذا الغسل عن الجنابة وعن صلاة ولصلاة الجمعة، فهذا إذا نوى صحيح، إذا كانت من عبادات من جنس واحد فإنها تتداخل، الله أعلم. نعم.
قريبا من هذا يقول: هل يجوز دمج النيات في النوافل وهل يوجد خلاف في هذه المسألة؟
كيف
دمج النيات في النوافل؟ مثلا تكون تحية المسجد،
تحية المسجد نعم،
وسنة مثلا،
وإذا صلى أحدهما، لأن المقصود أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين، فأنت تصلي تحية المسجد وغيرها يدخل فيها. نعم.
يقول: ما ضابط الخروج من الخلاف الأولى أو من خلاف الأولى؟
إذا كان لا يفعل، هذا هو الضابط، لا يفعل، لكن الإنسان خلاف الأولى احنا قلنا هو مخالفة يعني أمر مندوب أو شيء وفعله الإنسان، هذا خلاف الأولى، الأولى ألا يفعل أو نهي وخالفه، فبعضهم لا يفرق بين الكراهة وبين الخلاف الأولى، وبعضهم يفرق بأن ما ورد فيه نهي فهو من الكراهة، وما ورد فيه خالف الأمر، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا كان هذا الأمر ليس للوجوب وإنما للكراهة وخالفه فهذا خلاف الأولى، نقول هذا خلاف الأولى، والأولى ألا يفعل. نعم.
قل: ما معنى الذكاء؟
ذكاء؟
الذكاء،
الذكاء ولا الذكاء؟
الذكاء كنا التذكية يعني.
التذكية أيوه. يعني سألنا عن الذكاء، كنا نحيلها على علماء النفس ولا. التذكية هو ذبح الشاة ونحوها، لكن الذبح الذي يعني أن يقطع الحلقوم والمري والودجين، هذا الأكمل في الذكاء. نعم.
قل: هل الجوارب تحل محل الخف؟
إيش؟
الجوارب تحل. نعم. محل الخف،
صحيح أنها تحل محل الخف.
قال: لو بينتم لنا أكثر في معنى محضة وغير محضة.
محضة يعني خالصة، وغير محضة يعني غير خالصة، العبادات المحضة يعني الخالصة أنها عبادة، والمحضة غير الخالصة يعني المشوبة، ولهذا قلنا في الوضوء أنه مشوب، هل هو للعبادة أو للنظافة، مشوب بين هاتين بين هذين الأمرين، بين النظافة والعبادة. فإذا كان لمطلق النظافة لا تشترط فيه النية، وإذا كان عبادة تشترط فيه النية، فلما اجتمع فيه الأمران أصبح فيه شائبة من العبادة وفيه شائبة من النظافة. فالمحض هو الشيء الخالص، تقول هذا محض يعني خالص لا يشوبه شيء. نعم.
يقول لو وضحتم لنا أكثر في الوجه الثاني من مرجحات أن الوضوء عبادة غير معقولة المعنى، وهو أنه يؤمر به في غير محله كما يؤمر النائم بالوضوء ولا يؤمر بالاستنجاء.
نعم، يعني لما أمر بالوضوء في غير محله هذا دل على أنه للتعبد ليس للنظافة. إنسان اغتسل الآن غسلا كاملا بجميع أنواع الصابون فهو نظيف، ثم أحدث فقلنا له يجب عليك أن تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك وتغسل رجليك، هل هو للنظافة الآن؟ النظافة هو اغتسل بجميع أنواع الصابون هو نظيف، ثم ما قلنا له تذهب وتستنجي من الريح أو لأنك أكلت لحم إبل اذهب واستنجي، ما قلنا له هذا. الريح تخرج من الدبر ولم نقل له اذهب واغسل دبرك، قلنا اغسل وجهك وامسح رأسك واغسل يديك واغسل رجليك، ما الحكمة من ذلك؟ لا ندري. وإذا كنا لا نعرف الحكمة فالأمر تعبدي. لو سئلنا لماذا ما العلة لم نجب، ما دل على الأمر تعبدي. ولهذا قال العلماء الأصل في العبادات التعبد، الأصل في العبادات التعبد، بمعنى أنك لا تعلم العلة وإنما تعبدك الله بأن تفعل هذا الفعل. لماذا نصلي صلاة الفجر ركعتين، ولماذا نصلي الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع؟ ما العلة؟ لا نعرف. إذا الأمر تعبدي، هل نستطيع أن نقيس على هذا الأمر؟ علينا أن نمتثل عملا بقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. عليك أن تمتثل، ليس لك خيار، هذا التعبد. فالوضوء أمر تعبدي، وجه التعبد ما ذكرناه لك. لماذا لا تغسل الرأس تمسح الرأس؟ لماذا تغسل اليدين إلى المرفقين؟ لماذا لا تغسل إلى المنكب؟ لماذا لا تغسل الرجل إلى الركبة؟ هذه التحديدات تفيد ذلك أنك لا نعلم، نحن لا نعلم السبب. وهذا له حكمة عامة وهو الخضوع والتذلل لأمر الله عز وجل. أنت عبد أمرك الله عز وجل فعليك أن تمتثل. الحكمة قد تكون ظاهرة نعلمها وقد لا نعلمها، وقد يكون لها حكمة لكن نحن لا نعلمها، لكن القياس عندنا ومعقولية المعنى هي التي تجعلنا نقيس. وكما يقال الحكم يدور مع علته وجودا وعدما إذا كان له علة، لكن إذا كان ليس له علة لا نعلم علته لا يرد فيه القياس والاجتهاد. نعم.
الأخ يسأل عن كيفية قضاء صلاة ثلاثة أيام.
الأصل في القضاء أن يصليها متتابعة، يعني يصلي مثلا الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم يبدأ باليوم الثاني ثم الثالث في نفس الوقت، إلا إذا كثرت عليه فإنه يصلي في كل يوم ما يستطيع، والله أعلم.
الأخ يسأل عن الزيادة على النص عند الحنفية، هل تعد من الناسخ أو المنسوخ؟
لا، فيه الزيادة تختلف، إما أن تكون من جنس المزيد عليه أو تكون مختلفة عنه، ليس دائما الزيادة على النص نسخ، لكن عندهم إذا خالفت المزيد فإنها تعتبر نسخا عند الله، ولهذا ينظرون في سندها، مثل ما قالوا عن زيادة التغريب في حد الزنا، قالوا التغريب ثبت بخبر الأحاد، وحد الزنا ثبت بإجماع العلماء أو ثبت بالنص، فحينئذ هذه الزيادة لا تساوي المزيد فيلغى هذا الحكم ولا ينظر إليه، لكن إذا كان أكثر مثله أو أقوى يعتبر نسخا. نعم.
يقول هل يجوز تغيير النية في أثناء العبادات، مثل يغير من الفريضة إلى النافلة أو نية الجمع في أثناء الصلاة؟
لا، أولا من الفريضة إلى النافلة المطلقة فهذا يعني يجزئه كما قال بعض العلماء، مثلا صليت الآن ثم قال اتركها نافلة مطلقة، هذه تجزئه، لكن لو كانت نافلة معينة أي من السنن الرواتب، مثلا صلى الظهر فلما قال الله أكبر بنية الظهر قال لماذا لا أجعل هذه الصلاة يعني راتبة للظهر، فلا تصح لا فريضة ولا نفلا. الفريضة لأنه نقض نيته ما تصح، والراتبة لا تصح لأنه لم ينوها من بدايتها، والنية تقترن بأول الفعل فلا تصح، تصح نفلا مطلقا، صلى لله عز وجل، الله لا يضيع أجره، ونوى الصلاة فيتصح صلاة لا تصح لا نفلا معينا ولا فريضة، والله أعلم. نأخذ سؤالين بس.
سؤالين. الأخ يسأل عن قول الله تعالى والسارقة والسارق والسارقة الآية والآية التي بعدها فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، هل التوبة تجزئ عن قطع اليد؟
أصل هذا إذا لم يرفع إلى الحاكم فإذا تاب ولم يعلم به أحد أو عفي عنه فالأصل فيه أنه لا تقطع يده، لكن إذا رفعت إلى الحاكم فليس له ذلك، والله أعلم. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما شفعت إحدى بناته في أو شفع له في امرأة أراد أن تقطع يدها قال تشفع في حد من حدود الله، لا تجوز الشفاعة في الحد بعد رفعه للحاكم. نعم.
يقول هل القواعد الفقهية مثل القواعد الخمس الكبرى دليلا مستقلا؟
القواعد أصلا يعني بعضها وهذه الخمس كاملة طبعا مأخوذة من نصوص شرعية، فالعمدة على النص الشرعي ليس على القاعدة، لكن القاعدة تجمع فروعا كثيرة داخلة في دلالة النص، تشمل فروع كثيرة. أما القاعدة في حد ذاتها لا تكون، قد تكون قاعدة مذهبية أحيانا، أما القواعد الخمس هذه اجتمعت النصوص عليها، سواء في قاعدة الأمور بمقاصدها حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث صحيح، و حتى قال العلماء إنه ثلث العلم هذا الحديث، وبعضهم قال أنه يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، حديث إنما الأعمال بالنيات. فهذه القاعدة لا شك في العمل بها وفي الاستدلال بها، لأنها معتمدة على حديث المشقة تجلب التيسير، هذه أيضا قاعدة دلت عليها النصوص من الكتاب ومن السنة برفع الحرج في الشريعة، وهي داخلة في أبواب كثيرة من أبواب الفقه. مثلا اليقين لا يزال بالشك، لما سئل النبي عن الرجل ويجد الشيء في بطنه هل ينصرف، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، نص صحيح، حديث صحيح في الصحيح. فهذا هذه معتمدة على نص. العادة محكمة أيضا، هذه ذكر العلماء نصوص كثيرة تدل على هذا، سواء كانت ما رأه المسلمون حسن، وكان هذا قال بعضهم من قول ابن مسعود لا يصح حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء كالمجمعين على هذا الأصل، العادة محكمة. والله عز وجل ذكر المعروف في كثير بالمعروف، فهذا دليل على أن المعروف معمول به بالنفقة وفي غيرها في أماكن وهي محدودة، يعني بما لم يرد في النص، وأن لا يكون هذا العرف يخالف نصوصا شرعية. ويعني مثلا النفقة، خذي ولدك ما يكفيك، ها بالمعروف، فنفق مثلا الرجل أن ينفق على زوجته، لكن كم ينفق؟ هذا ترجع إلى العرف، قد تكفيها 500، قد تكفيها 1000، قد تكفيها 10,000، حسب البلد وحسب الزمن والمكان، الزمان والمكان. يعني كل هذه القواعد لو لاحظت أنها ترجع إلى نصوص، أما ما عداها من القواعد الفقهية لا يستدل بها، وإنما يستدل لها، يستدل هذه القاعدة وتؤيد، لكن لا يستدل بها في الجملة. قد تكون مذهبية في مذهب معين، يعني هذه قاعدة جارية في المذهب لكن ليست عند جميع المذاهب، أما هذه القواعد الخمس فهي في كل مذهب لأنها عامة. نعم،
أحسن الله عليك.